الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. ميخائيل ألندرينكو يحييكم ويقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤولين عراقيين اعتقدهم بأن الولايات المتحدة تريد شن حرب ضد العراق. الوكالة أشارت إلى أن القيادة العراقية تراقب بعناية النقاشات الدائرة بين الصقور والحمائم ضمن الإدارة الأمريكية حول معالجة القضية العراقية. يذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز قال في حديث إلى شبكة ABC الأمريكية للتلفزيون إنه لو لم تنشب الحرب لكان ذلك معجزة. من المرتقب أن يجري نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية مارك غروسمان مباحثات مع مسؤولين في الخارجية الفرنسية في باريس مساء اليوم. متحدث أمريكي في العاصمة الفرنسية أعلن أن هذه المباحثات تأتي في إطار التشاورات التي تجريها واشنطن مع حلفائها حول قرار مجلس الأمن رقم 1441. يذكر أن غروسمان سيغادر فرنسا إلى ألمانيا ومن ثم إلى هولندا والبرتغال. نسبت وكالة رويترز للأنباء في تحقيق لها من بغداد إلى عراقيين يحتفلون بعيد الفطر اليوم، نسبت إليهم قولهم إنهم لا يخافون من الحرب الأمريكية المحتملة ضد بغداد. من المتوقع أن يصل إلى موسكو يوم الاثنين المقبل أمين عام الجنات العربية عمرو موسى لزيارة رسمية. وكالة إيترتاس الروسية للأنباء أفادت بأن موضوع العراق سيكون أحد المواضيع التي سيناقشها موسى مع مسؤولين روس. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن القوة التابعة لحلف الشمال الأطلسي والمرابطة في البوسنة ستقود فريقا للتحري في مزاعم بأن شركة بوسنية صدرت أسلحة إلى العراق انتهاكا لنظام العقوبات المفروض على بغداد. الوكالة نقلت عن جوليان بريثويت المتحدث باسم الممثل الأعلى للمجتمع الدولي في البوسنة أن الفريق سيتضمن أيضا مسؤولين في المكتب الأعلى في مكتب الممثل الأعلى ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. غادر عشرات الأكراد العراقيين مخيما للاجئين في شمال فرنسا ووصلوا إلى بريطانيا اليوم. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أفادت بأن هؤلاء اللاجئين هم تلاعوا لاجئين يتمتعون بانعكاسات اتفاقية وقعت عليها بريطانيا وفرنسا من أجل إغلاق مخيم سانغات. وبهذا الخبر سيدات وسادتي نصل إلى ختام موجز أهم الأخبار العراقية قدمناه إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
العراق بلد غني بالطيور البرية كالدراج والإخضير والحمام والبط البري. كانت الأهوار في أيام الخير عندما كانت هناك أهوار في الجنوب تعج بصورة خاصة بهذه الطيور وتجعلها فتنة وكعبة للأجانب الذين يستمتعون بصيدها. فيما تركز البط في منطقة الأهوار انتشرت طيور الدراج في سائر أنحاء العراق. اعتاد حتى سكان العاصمة بغداد على الخروج لصيدها في المناطق المجاورة. من أشهر هذه المناطق في المنطقة الوسطى الحقول المحيطة بناحية اللطيفية قرب قضاء المحمودية. كان السيد مشكور أبو طبيخ مديرا لهذه الناحية في سنة 1934. في موسم صيد الدراج كان جالسا في بيته يتناول الشاي مع أسرته عصرا كعادته في يوم كثير المطر من أيام الربيع، عندما دخل عليه الخادم وقال: أستاذ، أكو واحد أصمل لي بالباب يريد يشوفك. كان الريفيون والعوام عموما في ذلك الزمن يقصدون بكلمة أصمل لي عثماني، ويعنون بها بالضبط أفندي، أي رجل متعلم من الفئة الحاكمة. قال له مدير الناحية: اسأله ماذا يريد؟ خرج الخادم ليسأل ذلك الطارق عن حاجته، ثم عاد إلى سيده المدير ليخبره بأنه يريد مساعدته، فسيارته غاطسة في الطين. قال له: أدخله. فأجابه الخادم: سيدي، هذا الرجال طامس بالطين، كل هدومه وقندر تمطينا، شلون أجيبه؟ رح أروح أصرفه. فقال له مشكور أبو طبيخ: لا ابني لا، يمكن هذا بعدين يرجع لبغداد ويحكي علينا، يمكن يطلع واحد من أبناء الذوات ويسوي إن قالوا قيل، ويقول أهل العطيفية ما عندهم مروة ولا شهامة. روح جيبه، روح، خلي خش طين وطين. خرج الخادم وجاء بذلك الرجل العصملي غارقا بالطين. ما أن رآه مدير الناحية حتى هب من مكانه وأسرع إليه ليرحب به ويعتذر منه: سيدي، ما كنا نعرف، ما ندري أنت هنا حتى نقوم بالواجب. قوم أبو حسين، قوم، روح جيب مي واغسل قندرة صاحب الجلالة. لم يكن الطارق العصملي غير جلالة الملك غازي رحمه الله. كان الملك قد خرج مع من خرجوا لصيد طيور الدراج في اللطيفية. ركب سيارته المتواضعة وحمل بندقيته وخرج بدون حرس ولا مرافقين ولا أصحاب ولا حاشية ملكية. هكذا كان الملك غازي يحب أن يخرج كواحد من أبناء الشعب، وهي طبعا الميزة التي حببته إلى الشعب العراقي. كان النهار لسوء حظه نهارا ممطرا، حول الأرض إلى بوتقة من الطين والوحل. ما أن توغل بسيارته بضعة أمتار في الأرض المبتلة، وقبل أن يصادف دراجا واحدا أو يطلق طلقة واحدة حتى غرست سيارته بالطين. وكما يقولون كان الله رحيما بالطيور في ذلك اليوم، وبجانب الدراج لا بجانب الملوك. حاول الملك غازي إخراج سيارته بقوة الماكينة، ولكنه كلما حاول ذلك ازدادت غرسا في الوحل حتى يأس من إخراجها، ولم يبقى لملك العراق غير أن يقصد بيت مدير الناحية ليلتمس مساعدته. يلا يلا يا ولد، جيبوا مي وفرشة ونظفوا قندرة الملك. انطلق الخدم والحرس فنزعوا حذاء الملك غازي ينظفونها من الطين، في حين انهمك آخرون في تنظيف بنطلونه وجواربه بقدر ما يتسع الحال، في حين أسرعت زوجة مدير الناحية إلى إعداد الشاي والكعك وتيسر من الزاد. سمع أثناء ذلك عمال جراج اللطيفية بما حصل للسيارة الملكية، فخف الزلم وأهل الحمولة لرفعها من حفرتها وإعادتها إلى الطريق العام. دير بالك يا ولد، هذه سيارة الملك غازي، لا توسخها. جاءوا بالماء سطلا بعد سطل، والكل يعتزون ويبتهجون في أن أعطاهم الله هذه الفرصة ليتباركوا بغسل سيارة الملك الشاب الحبيب لقلوب سائر العراقيين، غازي بن فيصل ابن الحسين. شكر جلالة الملك ضيافة مدير الناحية مشكور أبو طبيخ ومساعدة أهل الناحية في إخراج سيارته. صافحهم واحدا واحدا وشكرهم على حسن فعلهم، وانطلق عائدا إلى بيته في الحارثية خائبا في صيده، ولكن عامرا بحب شعبه. التفت مدير الناحية إلى الفراش
ولك يا ابو حسين شلون تقول واحد رجال اصلا لي ايه ما تعرف الملك مالتك؟ استاذ والله ما عرفته، ما يفرق بشي عن بقية الناس، حالة حالهم جايب طرق الثوب والبنطلون، لو ما انت تقول جيبه خلي يخش شنطرته. ايام الملك غازي، ايام ما زال يذكرها ابناء العراق، كانت ايام من ايام الخير اللي راحت وياهم، ويا الملك غازي، ويا ابن الملك الشهيد، وياهم كلهم، ويا كل اهل الخير.
يا لهش لهيك عنا يا وي وي يا لها فوق ضمر والربا يا لها يا لهش لهيك عنا يا وي وي يا لها أقمتنا والنخويل يا وما لهم يا لها تعود الليالي لي يا بنام جمل مالوم 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 أنا مالوم يوم قلبي مودي ومودي وتبايقهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا وي يا وي يا وي يا لها تعود الليالي يا وي يا وي يا لها طاق ضمر والله يا مرابك زمات هات يا قلبي جمالي مالوم مالوم انا مالوم انا مالوم قلبي انا علي يمين يا زيرا وانشدها يا ابويا اليمن نسوني يا يبان قولي قو غيروني يا ابويا نسوني.
استمعتم الى البرنامج الاسبوعي ايام الخير.
تكلى يا ابن محادي الضيل احدثه يا خايب تكلى خايب يا قلبي فوق اشتمر عالهم يا ما يا خايب يا قلبي.
سيداتي وسادتي، تقريران لوكالة رويترز للأنباء، الأول يعرض لمشاعر الغضب التي تعم العالم الإسلامي تجاه الولايات المتحدة والتي تنغص عليهم فرحة عيد الفطر، أما التقرير الثاني فيتناول توجه الولايات المتحدة نحو تعزيز الممارسات الديمقراطية في العالم الإسلامي. عرضا لهذين التقريرين نتابعه مع أكرم أيوب.
بثت وكالة رويترز للأنباء تقريرا من كوالالمبور تناولت فيه مشاعر الغضب التي تتملك المسلمين إزاء الولايات المتحدة وتنغص عليهم مناسبة عيد الفطر. وكالة الأنباء استهلت التقرير بالإشارة إلى أن المسلمين بدأوا الاحتفال بعيد الفطر اليوم الخميس وسط تصاعد المشاعر المناوية للولايات المتحدة وتنامي الإحساس بالغربة فيما يتعلق بمكانتهم في العالم. وقالت رويترز ان المسلمين في ارجاء العالم وبعد مرور ما يزيد على العام على هجمات شبكة القاعدة الارهابية بزعامة اسامة بن لادن السعودي المولد في 11 من ايلول ضد الولايات المتحدة يرفضون ربط الغرب بينهم وبين التشدد. وتنقل رويترز عن عضو في اللجنة المركزية للحزب الإسلامي المحافظ في ماليزيا إشارته إلى أن الإسلام تحت الحصار منذ تلك الأحداث الإرهابية، مؤكدا على الحملات العنيفة الموجهة ضد المسلمين وعلى الضغوط النفسية التي يتعرضون لها بحسب تعبيره. وأشار التقرير إلى الاختلاف بين الدول الإسلامية في توقيت العيد الذي يعتمد على رؤية الهلال. كما عرض تقرير رويترز لسماح الشرطة الأندونيسية في جاكرتا لرجل الدين الإسلامي أبو بكر بعشير بحضور صلاة العيد، وبعشير هو المتهم بكونه الزعيم الروحي للجماعة المتشددة المسؤولة عن عملية التفجير في جزيرة بالي والتي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 180 فردا غالبيتهم من السياح الغربيين، وتعد الأسوأ بين الأعمال الإرهابية منذ الهجمات على الولايات المتحدة. وذكر التقرير أن بعشير من المناصرين لابن لادن وأنه يدعو إلى التعاليم الوهابية التي تلتزم بصورة متشددة بما جاء عن النبي محمد وأتباعه في القرون الأولى لظهور الإسلام. وقد أدى الصلاة مع بعشير في باحة موقف السيارات التابع للمستشفى الذي يرقد فيه في جاكرتا عدة مئات من المسلمين، وكان البعض منهم يرتدي ملابس منقوش عليها كلمة مجاهدين. وأشار تقرير رويترز إلى أن شكل الإسلام الذي كان يمارس في أندونيسيا أكبر الدول الإسلامية من حيث السكان يتصف بالاعتدال، وأن البعض من المسلمين باتوا يحنون إلى الأيام التي كان فيها الدكتاتور السابق سوهارتو يقيد نشاط المتطرفين في الدين. وقال التقرير أن عبارة التحية الإسلامية السلام عليكم أضحت أمنية ملحة لكون واشنطن تعلن عن حرب أخرى على العراق، إضافة إلى الصور اليومية عن العذابات الفلسطينية. وتنقل رويترز عن دراسة مسحية أجريت في 44 دولة وأشرفت عليها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، تنقل انتشار المشاعر المناهضة للولايات المتحدة وتزايد القلق من الأوضاع التي يمر بها العالم. وقد أظهرت الدراسة الاستطلاعية التي استندت إلى آراء 38 ألف فرد ونشرت أمس الأربعاء أن العديد من المسلمين يؤيدون استخدام العنف للدفاع عن الإسلام، وأن نسبة مهمة من المواطنين في غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا تقر باللجوء إلى التفجيرات الانتحارية. وقد أعرب الرئيس جورج دبليو بوش للصحفيين بعد ظهور الدراسة هذه عن أمله في إيصال رسالة تفيد بأن الولايات المتحدة لا تحارب الدين، بل هي تحارب مجموعة من المتعصبين الذين قاموا باختطاف الدين. وقد هنأ الرئيس بوش العالم الإسلامي لمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، وأكد على إسهامات الحضارة الإسلامية في منفعة البشرية.
Spirit behind this holiday reminds us that Islam brings hope and comfort to millions of people in my country and to more than a billion people worldwide. Ramadan is also an occasion.
إن المعاني التي ينطوي عليها عيد الفطر تعيد إلى ذاكرتنا أن الإسلام منح الأمل والشعور بالراحة للملايين في الولايات المتحدة ولما يزيد على المليار في العالم أجمع. كما أن شهر رمضان مناسبة للتذكير بأن الإسلام أنتج حضارة غنية ساهمت في منفعة البشرية.
وفي سياق ذي صلة بثت وكالة رويترز للأنباء تقريرا آخر جاء فيه أن الولايات المتحدة تتحرك على جبهة أخرى في حربها على الإرهاب، وذلك بإعلانها أمس الأربعاء عن نيتها تكثيف الجهود التي تبذلها لتعزيز الديمقراطية في أرجاء العالم الإسلامي. ريتشارد هاس الذي يعد من الأسماء البارزة في الخارجية الأمريكية قام برسم الخطوط العريضة لهذه السياسة في خطاب له أمام مجلس العلاقات الخارجية، معبرا برؤية شاملة عن طريقة التفكير الأمريكية إزاء قضية الديمقراطية. هاس قال إن واشنطن لن تقوم بفرض صيغة متشددة للتغيير السياسي، لكنها ستعمل مع الدول ذات العلاقة وبشكل انفرادي على تغيير البنى الاستبدادية القائمة فيها. وسعى هاس إلى تفادي إخافة الزعماء الذين يمكن أن يشعروا بالتهديد لهذه التطورات، مشددا على أن مثل هذه التغييرات لن تتصف بالثورية بل ستأتي بالتدريج. واعترف هاس الذي يتولى دائرة تخطيط السياسات في الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة أخطأت لأنها لم تعطي قضية الديمقراطية الأولوية التي تستحقها على مدى سنوات، مفسرا هذا بالسعي إلى ضمان تدفق الإمدادات النفطية واحتواء الاتحاد السوفيتي السابق وكبح التوسع العراقي والإيراني والتعامل مع قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومقاومة الشيوعية في مناطق شرق آسيا، أو بالسعي إلى تأمين الحقوق المشروعة للقوات العسكرية الأمريكية بحسب تعبيره. لذا يقول هاس فإن الولايات المتحدة فوتت الفرصة على نفسها لتقديم العون للبلدان الإسلامية من أجل المزيد من الاستقرار والازدهار والإيمان بالسلام والتكيف إزاء ضغوط العولمة بحسب قوله. وبناء على ما تقدم يضيف هاس فإن الولايات المتحدة ستعمل بفاعلية على تعزيز الديمقراطية من خلال الشراكة مع شعوب وحكومات العالم الإسلامي. وتطرق التقرير إلى بعض الآليات لتحقيق هذا الهدف، ومنها الشراكة الجديدة التي سيعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الشهر المقبل، وتزيد من المعونة المادية التي تقدمها واشنطن للدول العربية من أجل تشجيع التنمية في ثلاثة حقول رئيسة هي التعليم والاقتصاد والإصلاح السياسي. وأكد هاس على عدم وجود بنود سرية في هذا الخصوص لدى واشنطن، وعلى أن السبب الذي يدعوها للقيام بذلك يستند إلى تعزيز الديمقراطية في العالم الإسلامي لخير الولايات المتحدة والدول العربية على السواء. هاس أشار إلى إمكان تحقيق المزيد من الديمقراطية بالنسبة للسلطة الفلسطينية والعراق وإيران، لكنه لم يشر إلى السعودية، لافتا إلى إدراك الإدارة الأمريكية بأن تعزيز الديمقراطية في العالم الإسلامي يمكن أن يوصل إلى السلطة أناس لا تميل واشنطن إلى وجودهم بحسب تقرير رويترز.
مستمعين الكرام، وكالة غربية بثت اليوم تقريرا بشأن إمكانية تقديم الإدارة الأمريكية لصفقة مساعدات إلى الأردن تتضمن الإمدادات النفطية. زينب هادي أعدت عرضا لهذا التقرير. وكالة رويترز للأنباء بثت تقريرا على أن الإدارة الأمريكية تدرس تقديم صفقة مساعدات إلى الأردن تتضمن إمدادات نفطية، وذلك لتمكين عمان من مواجهة الأوضاع والمستجدات التي ستظهر في حال تعرض العراق إلى حرب أمريكية محتملة. وأشارت الوكالة إلى أن الأردن الذي يعتمد على العراق في تجهيزه بمصادر الطاقة لم يطلب منحه أموالا محددة، لكن مصادر في الولايات المتحدة ذكرت أن صفقة المساعدات قد تصل إلى مليار دولار. وأضافت الوكالة أن الأردن سعى خلال المباحثات التمهيدية مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية للحصول على مساعدات اقتصادية وعسكرية في حال قرر العراق وقف إمداداته النفطية عن الأردن. يذكر أن العراق ومنذ حرب الخليج عام 91 عندما كانت عمان تتعاطف مع بغداد شكل مصدرا لصادرات نفطية إلى الأردن تقدر بحوالي 80,000 برميل يوميا. وبعد حرب الخليج أصبح الاعتماد الأردني على امتداد عقد من السنين على النفط العراقي المتدني في أسعاره التفضيلية، وقد ساعد هذا الاقتصاد الأردني بشكل واضح، إذ وصلت قيمتها إلى 700 مليون دولار عام 2002، حيث دفعت عمان نصف هذه القيمة على شكل بضاعة وسلع، ونصفها الآخر كان منحة من العراق إلى الأردن. وفي السياق ذاته أشارت وكالة رويترز إلى مسؤولين أردنيين قولهم إن خطة الطوارئ التي تدعمها تعهدات غير مسبوقة بمساعدات إضافية من الولايات المتحدة إلى الأردن هي من أجل الحصول على تأييد كامل لأهداف واشنطن المتعلقة بتغيير النظام في العراق. وختمت وكالة رويترز تقريرها بالقول إن الإدارة الأمريكية قامت بتقديم التزامات اقتصادية إلى حلفاء آخرين في المنطقة مثل إسرائيل وتركيا.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
يجي العيد يباشي سهرة والله علشانك، يجي العيد يباشي سهرة علشانك، عرفت ما تنذر إذا دار زمانك، وأنا عرفت ما تنذر إذا دار زمانك، ولا يوم نسيتك يا قلبي والله مكانك، ولا يوم نسيتك يا قلبي والله مكانك. اللي يحبون يصيرون للوعود أسرى، وتاني بلا وعود أنا وعمري عمري خيارة، اللي يحبون يصيرون للوعود أسرى، وتاني بلا وعود أنا وعمري عمري حيارة، عجيبة ليالي خذن مني حنانك، عجيبة ليالي خذن مني حنانك، ولا يوم نسيتك يلف قلبي والله مكانك، ولا يوم نسيتك يلف قلبي والله مكانك. ونلقيك بمنامي شمعتين وردتين اسم فوق الاسامي، بعدو وضيعو ونلقيك بمنامي شمعتين وردتين اسم فوق الاسامي، عجيبة ليالي خذن مني حنانك، عجيبة ليالي خذن مني حنانك، ولا يوم نسيتك يلف قلبي والله مكانك، ولا يوم نسيتك يلف قلبي والله مكانك مكانك. يجي العيد باجي سهرة والله علشانك، يجي العيد باجي سهرة والله علشانك، عرفتك ما تنذر إذا دار زمانك، وأنا عرفتك ما تنذر إذا دار زمانك، ولا يوم نسيتك يلف قلبي والله مكانك، ولا يوم نسيتك يلف قلبي والله مكانك مكانك.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في القدس كرم منشي وافانا بتقرير حول ترحيب إسرائيل بصورة غير رسمية بالتعيينات الجديدة في مجلس الأمن القومي الأمريكي.
رحبت إسرائيل بصورة غير رسمية بالتعيينات الأخيرة التي صدرت عن مستشارة الأمن القومي في الولايات المتحدة كوندوليسا رايس في إطار تأهيل وتفعيل المناصب الحساسة ذات الصلة بالشرق الأوسط وبذات الصراع على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، واعتبرتها خطوة أخرى على طريق تعامل الإدارة الأمريكية مع مشاكل المنطقة وبذل الجهود المكثفة في سبيل إيجاد حل لها. من ناحية أخرى، اعتبرت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم أن هذه التعيينات من شأنها تقوية الانحياز الامريكي لصالح الدولة العبرية، بل ولصالح الجناح اليميني في خارطة الواقع السياسي او الحزب الاسرائيلي على حد تعبيرها. واشارت المصادر الفلسطينية الى ان مدير قسم الشرق الاوسط الجديد في مجلس الامن القومي الامريكي الذي عين قبل يومين، اليوت ابرامز، يعتبر من انصار اليمين المتشدد في الادارة الامريكية، والذي يلتقي مع الليكود برئاسة الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون أكثر من لقائه بالتجمع العمالي برئاسة عمران ميتسنا، ولذلك القسط الوافي من التأثير على صانع القرار في واشنطن على حد تعبير هذه المصادر. وفي خضم المعركة الانتخابية، يعود شارون إلى ما سمي بوسائل الإعلام الإسرائيلية الى نهج المصداقية ليلتزم في محاضرته الختامية للدورة الخاصة للمعهد الاكاديمي المتعدد بهرتزلية امس، ليلتزم بتقديم خطة الرئيس الامريكي جورج بوش كاطار للتسوية بين الاسرائيليين والفلسطينيين الى المجلس الجديد للوزراء للمصادقة عليه فيما اذا حقق الليكود النصر في الانتخابات التشريعية القريبة. وقال شارون ان خطة الرئيس بوش بشان التسوية مع الفلسطينيين على اساس اقامة دولة فلسطينية الى جانب الدولة العبرية، هذه الخطة منطقية وقابلة للتنفيذ وتعد فرصة حقيقية للتوصل الى اتفاق بين الجانبين على اساس من المراحل، الا ان اي تقدم او عودة الى المسار السياسي التفاوضي يجب أن يأتي بعد توقف كلي وفعلي للعمليات المسلحة الانتحارية، كما قال مشددا على وجوب الالتزام الواضح بالتنازلات السياسية على حد تعبيره. المصادر اعتبرت أن أقوال شارون هذه قبل شهر ونصف تقريبا من موعد الانتخابات التشريعية توحي بإمكانية قلب الموازين في المنطقة، وذلك بعد العملية الأمريكية المتوقعة ضد النظام العراقي في بغداد. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
من قوم عيسى سمراء، من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ مسلم قاسى بها ولها. من قوم لها قتل امرئ مسلم عاش بها وعلها اردت بيعتها اشكو القتيل لها رايتها تضرب الناقوس قلت لها من علم الخود ضربا
إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
أجرى الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني محادثات خلال الأيام القليلة الماضية مع كبار المسؤولين الكويتيين تركزت على العلاقات بين الحكومة الكويتية وجماعة المعارضة العراقية. وعلى الرغم أن الكويتيين أصروا على أن الزيارة لم تتجاوز حدود تبادل وجهات النظر ومحاولة الكويت الحصول على صورة أشمل لما يجري على الساحة العراقية القريبة من الكويت على الأقل جغرافياً، فإن إعلان الكويتيين أنهم سيشاركون في المؤتمر المقبل لجماعة المعارضة العراقية المزمع عقده منتصف الشهر الجاري في العاصمة البريطانية عن طريق سفارتهم في لندن تشير إلى أن المحادثات تناولت شؤون أخرى غير تبادل وجهات النظر. وفي هذا الإطار انتقدت جماعة عراقية عدة في الماضي الحكومة الكويتية لتجنبها الدخول في محادثات مباشرة مع المعارضين العراقيين بهدف الاتفاق على صيغة للتعاون المشترك من أجل إحداث تغيير سياسي في بغداد. الكويت من جانبها ردد على تلك الانتقادات بالقول إنها دولة عربية صغيرة ولا تريد انتهاج مبدأ التدخل في شؤون دول عربية أخرى. لكن مع هذا جاءت زيارة طالبان لتشير إلى اتجاه كويتي قد يمكن وصفه بأنه جديد. في هذا المنحة أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي الكويتي سامي عبد اللطيف النصف. المحلل السياسي الكويتي سامي النصف، اهلا وسهلا بكم. بداية يعني جلال الطالباني موجود في الكويت خلال هذه الايام وهو يزور الكويت بدعوة رسمية من المسؤولين الكويتيين، هل تعني هذه الزيارة ان الكويت قررت التعامل مع جماعات المعارضة العراقية؟
الحقيقة يعني الكويت ترى أنها زيارة لربما تأخرت يعني سنوات طوال. العراق يهمنا في الكويت، وجلال الطالباني سيد جلال الطالباني يمثل شريحة كبيرة من الشعب العراقي، وبالتالي يعني لا عجب أن نرى سيد جلال الطالباني في الكويت. لربما العجب لو هو تأخر هذه الزيارة. نعلم أن السيد محمد باقر الحكيم يزور الكويت كل عام، وأعتقد أنه يعني هذا الموضوع لا يعني بالضرورة أن هناك دلالات سياسية بقدر ما أنه يعني حاجة ملحة لقضية التواصل مع الشعب العراقي، خاصة وأن هناك أجواء توحي بأن هناك تغييرات قادمة في العراق.
لكن لماذا هذا يعني التحفظ الكويتي عادة على أن زيارات المعارضين العراقيين إلى الكويت لا تحمل معاني سياسية؟ يعني نلاحظ أن المسؤولين في الكويت دائما يتجنبون الدخول في تعاون سياسي مع المعارضة العراقية، هذا في وقت نجد أن دولة مثل أمريكا مثل فرنسا بل حتى الدول العربية مثل سوريا يعني تستقبل المعارضين وتتحدث إليهم في مواضيع سياسية وفي تعاون سياسي.
الحقيقة يمكن لخصوصية وحجم الكويت ما تفضلت فيه صحيح، إنما يعني لن نتذكر الكويت بحكم الحجم وبحكم الجيرة للعراق لا تستطيع الادعاء بأنها تتدخل بالشأن العراقي يعني ماضيا أو حاضرا. لهذا الأمر أسباب عدة، يعني بدءا أن هذا الأمر يتيح ويسمح بالمقابل للنظام الصدامي أن يتدخل بالشأن الكويتي، وهذا أمر يعني لا نوده، وقد يعني جربناه عام 90 ولا نود تجربته مرة أخرى. يعني يجب على المعارضة العراقية أن تقدر حجم الكويت. الكويت أصغر من أن تتصدى لاحتضان وتبني المعارضة العراقية.
في حدود علمكم هل تحدث المسؤولون الكويتيون مع طالباني باعتباره أحد القادة الأكراد أم كزعيم يعني كزعيم فصيل من فصائل المعارضة العراقية؟
الحقيقة يعني الاثنان، جلال الطالباني يمثل فصيل من فصائل المعارضة وقد تم التخاطب معه بهذه الصفة، وهو كذلك زعيم يعني زعيم معروف للإخوة الأكراد، وهذا يعني معروف أن التغيير القادم أن تم في العراق للأكراد كذلك دور كبير فيه، فحقيقة تم مخاطبته بهذه الصفتين، وبالمقابل هو كمان تكلم حاملا الصفتين معا.
هل يعني هذا أن من الممكن أن ننتظر مثلا وصول زعماء أكراد عراقيين آخرين مثل مسعود بارزاني للكويت؟
والله بالوقت الحالي يعني لا مؤشرات تدل على هذا، وإن كانت زيارات المعارضة العراقية أو أي مسؤول آخر هناك إجراءات بروتوكولية تتم، يعني يجب أن يكون هناك بدءا طلب من الجهة المعنية بالزيارة، وبعد ذلك تتم الزيارة حسب الإجراءات المعتادة. ويعني لا حسب علمي يعني لا يوجد طلب بالوقت الحالي من السيد مسعود رزاني لزيارة الكويت، وأتصور أنه يعني لو تم الطلب لربما سيتم يعني لقاءه ومقابلته كما تم مع الآخرين.
طيب، طالباني أكد في تصريحاته أنه تحدث إلى المسؤولين الكويتيين حول المؤتمر المزمع عقده في العاصمة البريطانية منتصف هذا الشهر، يعني تحدث إلى المسؤولين الكويتيين حول مؤتمر المعارضة هذا، فهل تعتقد أن يكون هناك حضور كويتي في هذا المؤتمر خصوصا أن الأمريكيين
ليس لهم حضور؟ والله في أنباء صحفية يعني تكلمت هذا الصباح عن أن هناك يعني قد يكون هناك تواجد كويتي بصفة مراقب في هذا المؤتمر، وحقيقة لا أستطيع لا أن أؤكد أو أنفي هذه الأخبار، إنما هذه الأخبار نشرت هذا الصباح وعلينا أن ننتظر قليلا. نعلم أن العطلة الرسمية قد ابتدأت والمسؤولين في الأغلب يعني ليسوا في مكاتبهم، وعلينا أن نتوقف قليلا أو ننتظر قليلا حتى أما يتم تأكيد أو نفي هذا الخبر الذي نشر هذا الصباح في الصحافة الكويتية.
طيب، ما دمنا في موضوع العراق ومستقبل العراق والأوضاع حاليا في المنطقة، أوضاع صعبة وتنبي عن تطورات وتغيرات وكثيرة يعني تتركز على العراق، في هذا الخصوص يمكن أن نسأل ماذا تريد، يعني كيف تريد الكويت للعراقي أن يبنى مستقبلا؟ كما نعرف أن العراق يعني بقعة جغرافية مهمة في الوضع الاستراتيجي لدولة الكويت، فأي عراق يريده الكويتيون في المستقبل؟
يعني كما تفضلت أنا أعتقد أن الكويت بل حتى الدول المحيطة في العراق بل أدعي أن الشرق الأوسط بأكمله يريد أن يرى عراق يختلف تماما عن عراق الماضي، العراق الذي شن حروب على جيرانه، عراق التعزم والديكتاتورية والقمع. لربما ما يريده الكويت والجيران الآخرين أن يعم السلام العراق وأن يكون هناك قبول بالتعددية وأن يكون هناك مزيد من الحريات في العراق. هذا الأمر سيعطي طمأنة وسيعطي تزيد هذه الحرية التي ستعطى للشعب العراقي، ستزيد من استقرار العراق، ستزيد من رفاهية العراق، ومن ثم ستزاعد على رفاهية المنطقة. هذا ما تريده الكويت، هذا ما يريده حتى جيران العراق الآخرين، وبالتالي الجميع في انتظار ما سيحدث في العراق. نأمل أن كان هناك تغيير في العراق أن يكون تغيير إلى الأحسن، إلى مزيد من الديمقراطية، إلى مزيد من الحرية، إلى مزيد من التعددية، أن كذلك يعني أن يكون هناك كم هائل أو كم كبير من التسامح. نعرف أنه حسابات الماضي كبيرة وما طلبه المسؤولون في الكويت من الزائرون، وهذا طلب دائم أن تكون المرحلة القادمة مرحلة تعمير وليس تدمير، مرحلة سلام وليس حروب، مرحلة يكون فيها نوع من الحزبية الراشدة وليس حزبية التفتت. يعني هناك حتى طلب أو تساؤل لماذا لا يكون هناك دستور عراقي يكتب هذه الأيام، يعني إذا كان من الصعب وجود حكومة خارج العراق لأسباب أصبح الجميع يعلمها، فلا أقل أن يكون هناك دستور مكتوب يصبح مرجعية لعراق المستقبل وعراق القدم.
لكن الرؤية الكويتية لعراق المستقبل قد لا تقتصر على التمنيات، لأن كلنا نعرف أن للكويت مطالب، مثلا اعتراف الحكومة المستقبلية في العراق بالحدود الرسمية التي رسمتها الأمم المتحدة في إطار مواثيق دولية للحدود العراقية الكويتية. هل تريدون يعني مثلا من المعارضة العراقية في مؤتمرها في لندن أن تعترف وتقر بالحدود وبالرسم الحدودي الأخير؟
هناك تصريحات معلنة وآخرها تصريح حتى جلال الطالباني ليلة البارحة للصحافة الكويتية والعربية والدولية في جمعية الصحفيين، وقبل ذلك كمان كان هناك يعني تصريحات متكررة من السيد سماحة السيد محمد باقر الحكيم، وكلها يعني تقر الحدود التي رسمت وقبلت من قبل العالم أجمع. لربما هذه هي الحدود الوحيدة في العالم التي رسمت ليس من العراق وليس من الكويت، بل من طرف ثالث أتى للوثائق وأتى للخرائط ورسمها. لهذا السبب أعتقد أنه من الأحسن أن لا يعني يتم مناقشة المسلمات. أعتقد أن هذه القضية يجب أن تصبح قضية مسلمة ويقلق ملفها تماما. يعني لربما هناك حاجة للاتفاق على هذا الشيء بين أوساط المعارضة العراقية. أنا أعتقد أنه قضية فتح ملفات مسلم بها يعني قضية لا حكمة فيها. والعراق أو الكويت كجار للعراق تستفيد العراق منه استراتيجيا أكثر عبر العلاقات الجيدة بين البلدين بأكثر من استفادتها من أمتار هنا أو أمتار هناك. والقضية جدلية، يعني نعلم أن الكرة الأرضية رسمت ولم ترسم ومعها خرائط حدود. خرائط الحدود هي قضية ترسم باتفاق الأطراف، وفي حالة الكويت والعراق أضيف إليها يعني جهات محايدة دولية أقرت بهذه الحدود. فأنا أعتقد أن قضية الحدود يجب أن يتم يعني جعلها كقضية قابلة للنقاش، هي قضية مسلم بها. إنما هناك أمور أخرى، طبعا لا شك أن هناك أسرى، لا شك أن هناك ممتلكات في الكويت، لا شك أنه تمام يعني إعادة إعمار العراق قضية أتصور أنه يعني تحتاج إلى مزيد من البحث مع الكويتيين وغيرهم من الجيران.
نعم. طيب بمناسبة ذكرك لموضوع الأسرى، يعني هل كان مع طالباني معلومات حول مصير الأسرى؟ لأن تصريحات صحفية تحدث عنها، فهل حمل إلى الكويت أي معلومات جديدة حول موضوع الأسرى؟
الحقيقة يعني الأقرب للاتفاق هي قضية أن وجودهم، هذه واحدة. والأمر الآخر أنه النظام العراقي يقوم بنقلهم من جهة إلى أخرى، مما يجعل من الصعوبة وجود معلومات دقيقة عن أماكن تواجدهم. إنما يعني كافة الأخبار التي تأتي سواء جلال الطالباني أو من قيادات معارضة أخرى جميعها تتفق إما على رؤيتهم في مكان ما أو في مكان آخر، إنما الجميع متفقين على يعني ضرورة حل هذه القضية الإنسانية التي طال أمدها بالطبع بعد 12 عام من أسر هؤلاء.
نعم. سؤال أخير، يعني ترددت أنباء في اليومين الأخيرين أن أحد زعماء المعارضة العراقية الدكتور أحمد الشلبي سيزور إيران، أو هو موجود في إيران في الحقيقة. طيب هل يمكن للشلبي أن يزور الكويت أو دول خليجية أخرى بعد انتهاء زيارته إلى إيران، لأنه أعلن عن وجود يعني عن جولة في المنطقة الخليجية؟
كما ذكرت يعني دائما هذه الزيارات لها قواعد بروتوكولية، ولا يرى أحد أن هناك يعني عائق للسيد أحمد شلبي أو غيره، إنما لكل يعني حادث حديث عندما يتم تقديم طلب الزيارة.
سامي النصف، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
يا شوق الروح ايش ندري لو جاريك فدرني، يا شوق الروح ايش ندري لو جاريك حدرني، اليوم الديرة تودي كل حلوة مرة ترهوي، اليوم الديرة تودي كل حلوة مرة ترهوي، بس يا شوق بتعتبي
خليه تنظر خليه بسك يا شوق يسعس بيه خليه تنظر خليه يا شوق سحن حمر ريدة عروح المرمينة بيدة يا شوق سحن حمر ريدة عروح المرمينة بيدة يوم سحن شوي عليه وسنيب نارك شوي ساعة زعل ساعة ربي العب يا شوق العشقي يوم تحني شوي عليه وسنين بنارك تشوي ساعة زعل ساعة ربي العب يا شوق العشقي العب يا شوق 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 روجك دولبي من شاطئ لشاطئ تعبرني يا شوق روجك دولبي من شاطئ لشاطئ تعبرني يوم البيعة تدلل يوم بحر بيض تمرمر يوم البيعة تدلل يوم بحر بيض تمرمر والناس تلوم وتحسدني واللي ضاق الحب يعذرني والناس تلوم وتحسدني واللي ضاق الحب يعذرني يا شوق تحن احنا الريدات عروح المرمينة بيدات يا شوق تحن احنا الريدات عروح المرمينة بيدات يوم تحن شوي عليه وسنين بنهرك تشوي ساعة زعل ساعة ربي العب يا شوق العب يوم تحن شوي عليه وسنين بنهرك تشوي ساعة زعل ساعة ربي العب يا شوق العب العب يا شوق 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 العب
العب يا شوق العب طير تحبينا تودينا العب يا شوق العب طير تحبينا تودينا
يوم تحن شوي عليه وسنين بنهرك تشوي ساعة زعل ساعة ربي العب يا شوق العب يوم تحن شوي عليه وسنين بنهرك تشوي ساعة زعل ساعة
وسعت ربي. العب يا شوق العب يا العب يا شوق 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 العب.